بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الموالاة في الغسل؟ هذه المسألة رقم كم؟ ثالثة. مسألة ثالثة، حكم الموالاة في الغسل وضابطها. حكم الموالاة في الغسل وضابطها. ما معنى كلمة الموالاة؟ إيش معنى الموالاة؟ يتابع الغسل، يعني ما يغسل بعض الأعضاء ويبقى حتى يجف ثم بعد ذلك يغسل الذي بعده وهكذا، غسل متتابع. طيب، ذكر ابن قدامة رحمه الله ضابط الموالاة، قال: الموالاة الواجبة ألا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل. ألا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن، يعني وقت يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل. إيش معنى في الزمان المعتدل؟ يعني في أيام الرياح أو شدة الحر هذا يجف العضو سريعا، هذا ما يعتبر به. قال: لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض، ولأنه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة. وبعضهم جعل ذلك مرده إلى العرف، التفريق المبطل ما يفحش في العادة، التفريق، قال بعضهم التفريق المبطل ما يفحش في العادة. إيش معنى يفحش؟ يطول، يعني طولا بينا معروفا عادة أن هذا طول كبير أو كثير. قال ابن قدامة: وإن نشفت أعضاؤه لاشتغاله بواجب في الطهارة أو مسنون لم يعد تفريقا. إن نشفت أعضاؤه لاشتغاله بواجب في الطهارة أو مسنون، لم يعد تفريقا. يعني لو أنه مثلا يغتسل فوجد في قدمه شيء مما يمنع وصول الماء للبشرة كالطلاء ونحوه، فانشغل بإزالته وجفت الأعضاء قبل ذلك، هذا لا يؤثر. قالوا: لأن هذا انشغال بأمر الطهارة. فما حكم الموالاة؟ اختلف أهل العلم فيها. القول الأول أنها مستحبة. ما معنى أنها مستحبة؟ مستحب أنه يتابع الغسل، لكن عندهم أنه لو فرق غسل الأعضاء ولو وقتا طويلا أنه ما يؤثر إذا أكمل بقية الأعضاء ولو بعد وقت طويل. على قولهم هذا لا يبطل، أن القول الأول أنها مستحبة وليست بواجبة، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول للشافعي أنها مستحبة وليست بواجبة. قول من؟ قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول في مذهب الشافعي. ما حجتهم؟ قالوا: أن المأمور به غسل الأعضاء، فكيفما غسل جاز. أن المأمور به غسل الأعضاء فكيفما غسل جاز، يعني ولو كان متفرقا. القول الثاني أن الموالاة واجبة، ما تعليلهم لذلك؟ قالوا: لأن الغسل عبادة واحدة. أن الموالاة واجبة لأن الغسل عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض، ولا يفرق بين الأعضاء في الغسل لغير عذر، وهذا القول هو مذهب أحمد والأوزاعي وأحد قولي الشافعي، وهذا القول أقرب والله أعلم. أن الموالاة واجبة، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين. قال لكن لو فرقه لعذر لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلا ثم حصله بعد ذلك لم تلزمه إعادة ما غسله أولا ويكمل الباقي. يعني لو أنه كان يغتسل غسل بعض جسمه انقطع الماء ثم انتظر مجيء الماء وأخذ منه وقت حتى جف الماء في أعضائه، قالوا هذا انتظار من أجل الطهارة لا بأس بذلك يكمل ما بقي. وهذه المسألة لا يقال أنها سهلة. لماذا؟ لأنه يترتب على هذا القول بالوجوب أن من فرق تفريقا فاحشا عادة فإن طهارته غير صحيحة، على هذا القول طهارته غير صحيحة. المسألة الرابعة بيان صفة الإجزاء في الغسل، في غسل الجنابة، بيان صفة الإجزاء في غسل الجنابة. ما هي صفة الإجزاء؟ يعني يقتصر على الواجب، يتمضمض ويستنشق ويعمم الماء على جميع بدنه، هذه هي صفة الإجزاء، اقتصر فيها على ما يجب، يتمضمض ويستنشق ويعمم جميع بدنه بالماء، هذه الصفة مجزئة. لكن الصفة التي تقدمت هي الصفة الأكمل والأفضل، لأنه يأتي فيها بما يجب ويأتي فيها بما يستحب، والأجر فيها أعظم، الأجر فيها أعظم، صفة الكمال أجرها أعظم من صفة الإجزاء، لأنه يحرص، لأن فيها زيادة عمل، كما في حديث عائشة ثم يفيض الماء على جلده كله. قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال الشافعي في كتاب الأم، قال الشافعي في كتاب الأم فرض الله تعالى الغسل مطلقا، فرض الله الغسل مطلقا يعني في القرآن، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزاء. يعني لو أنه الآن بعد أن استنجى غسل نصفه الأسفل، الغسل الفخذين والقدمين والساقين، ثم عاد غسل أعلى الظهر، ثم غسل رأسه بعد ذلك، هل يجزئه ما يجزئه؟ يجزئه، المهم أنه يعمم جميع بدنه بالماء، ليس فيه كترتيب الوضوء، لهذا ليس في غسل الجنابة ترتيب بحيث أنه لابد أن يبدأ بجانب غير جانب، وإنما من باب الاستحباب، من باب الاستحباب أنه يبدأ بالأيمن ثم يرجع بالأيسر. وأما من حيث الوجوب فلا، لأن الله عز وجل أمر بالاغتسال، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الكيفية التي يغتسل فيها، وأتى فيها بما في أحاديث بما يجزئ وأحاديث بما ينبغي أن يكون على وجه الأكمل كما تقدم معنا في المسألة. قال فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه، إذا أتى بغسل جميع بدنه. هذا كلامه على الإجزاء، إذا أتى بغسل جميع بدنه. قال والاختيار، والاختيار معنى كلمة الاختيار أنه يختار ما هو الأفضل والأكمل والأولى، والاختيار في الغسل ما روت عائشة، والاختيار في الغسل ما روت عائشة. ما هو الذي روته؟ الذي تقدم معنا في الحديث أنه يغسل يديه، يغسل فرجه، توضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه، ثم يعمم على جميع بدنه، ثم يغسل رجليه. هذا في الفتح عند حديث عائشة برقم 248، وهذا هو الفرض، هذا هو الواجب، أن يمس الماء جميع بدنه. قال ابن القطان اتفقوا أن إمساس الجلد كله والرأس في الغسل بالماء فرض. اتفقوا أن إمساس الجلد كله والرأس في الغسل بالماء فرض. المسألة الخامسة: حكم تخليل الشعر في غسل الجنابة. ما حكم تخليل الشعر؟ هل يجب على الإنسان أن يخلل شعره سواء كان شعر اللحية أو شعر الرأس أو لا يجب؟ إذا كان هناك ما يحول بينه وبين وصول الماء إلى أصول الشعر فيجب، وإلا فيستحب. طيب، لا بد في غسل الجنابة من وصول الماء إلى أصول شعر الرأس وشعر اللحية ليعم الغسل جميع البدن، كما في حديث عائشة: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر. ما هو التخليل؟ قالوا: أصله إدخال الشيء من خلال الشيء. قال الحافظ ابن حجر: التخليل، هذا التخليل غير واجب اتفاقا، هذا التخليل غير واجب اتفاقا، إلا هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء. إيش معنى ملبدا رضوان؟ كيف الشعر ملبد؟ ما هو الملبد هذا؟ الله أعلم. أبا صالح، ها؟ بعضهم يجعل تلبيد بعسل، أو بعضهم يجعل بالحنة، كلهم تلبيد. وكانوا يلبدون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره. لماذا لبد شعره؟ قالوا: لأن الإنسان في حال السفر، وخصوصا الأسفار القديمة، يكثر معها الأتربة والأوساخ والعرق، ويتولد في الجسم القمل، فكان هذا من أسباب الوقاية من وقوع القمل في الرأس، التلبيد، يلبدون الرأس. الآن الناس ما عاد يبحثون، ما يكفون بالسيارات، لأن بعضهم يبحثون عن الطائرات، ما يحتاج إلى وقت. قال: وهذا التخليل، قال الحافظ ابن حجر في نفس المصدر السابق، وهذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. يعني الآن إذا كان الإنسان إذا اغتسل بغير تخليل وصل الماء إلى أصول شعره، ما هناك إشكال، أجزأه، لأن المقصود أن يعمم جميع بدنه بالماء، أصول الشعر، وهكذا أيضا جميع بدنه يتمضمض ويستنشق. إلى هنا، سبحانك اللهم.